بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. أولا، السؤال الأول الذي نطرحه: ما هو المقسم في ذلك؟ يعني للحقيقي والاعتباري، ما هو المقسم؟ الجواب إن المقسم هو العلم الحصولي التصوري، وبهذين القيدين أخرجنا العلم الحضوري وأخرجنا العلم الحصولي التصديقي. فكلامنا في هذين القيدين أنه علم حصولي وتصوري. لماذا؟ لأن كلامنا عن المفاهيم، نقول المفاهيم إما حقيقية وإما اعتبارية، والمفاهيم تصورات أم تصديقات؟ تصورات. فكلامنا عن العلم الحصولي التصوري لأن كلامنا عن المفاهيم. هذا أولا. ثانيا، ما هو الفرق الأساسي بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية؟ الجواب: تقدم سابقا معنى للحقيقي والاعتباري بحثناه في أصالة الوجود، حيث قلنا بأن الاعتباري هناك في قبال الأصيل، الأصيل هو منشأ الآثار الخارجية، أما الاعتباري فليس منشأ للآثار الخارجية. ولذلك قلنا الوجود أصيل. لماذا الوجود أصيل؟ لأنه منشأ للآثار. أما الماهية فهي اعتبارية. لماذا؟ لأنها ليست منشأ للآخر. هذا معنى تقدم لا نريده هنا، بل نقصد معنى آخر للأصيل، عفوا للحقيقي والاعتباري. ما هو ذلك المعنى؟ نقول أما المفهوم الحقيقي فهو ذلك المفهوم الصالح لأن يوجد بوجودين، وجود في الذهن فتترتب عليه آثار الذهن، تترتب عليه آثار الوجود الذهني، ووجود في الخارج فتترتب عليه آثار الوجود الخارجي. فيوجد بوجودين، وجود ذهني ووجود خارجي، ولكنه واحد من جهة الماهية. وحينئذ حسب هذا الكلام سيكون المفهوم الحقيقي منحصر بالمعقولات الأولية، أي المعقولات الماهوية، لأن المعقولات الماهوية أو الماهية كالحيوانية الناطقية قد توجد في الذهن وقد توجد أين؟ فلها وجودان أم وجود واحد؟
وجودان.
وجود ذهني ووجود خارجي، لكن الماهية واحدة أم متعددة؟
واحد.
الماهية واحدة. ولذلك قلنا سابقا إن ارتباطنا بالواقع الخارجي عن طريق الوجود أم عن طريق الماهية؟ عن طريق الوجود أم الماهية؟ يعني الذي يحضر إلى ذهننا موجود في ذهننا وفي الخارج المشترك، هو الوجود أم الماهية؟ الماهية. وإلا فإن الوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن، وإلا لو أتى إلى الذهن لترتبت عليه آثار. مثلا الصورة الذهنية للنار والنار الخارجية، ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ الماهية. ماهية النار في الذهن هي عين ماهية النار، لكن وجود النار في الخارج يختلف عن وجود النار في الذهن. وإلا لو حضرت النار إلى الذهن بوجودها الخارجي لاحترق الذهن، لأن يعني صفات الوجود الخارجي للنار
محرق،
الاحتراق والنور وغيره. زين، الاحتراق والنورية وغيرها صفات للنار الماهية أم صفات لوجود النار؟
لوجود النار.
لوجود النار أم للنار؟ الإحراق والإضاءة والتدفئة وغيرها لوجود النار. لماذا؟ لأنه قلنا بأثارة الوجود هي منشأ الآثار، فلذلك لو أتى الوجود إلى الذهن لأتت الآثار، لأن الوجود الخارجي هو منشأ الآثار. فالجهة المشتركة بين الخارج والذهن هي شنو؟
الماهية.
هي الماهية وليست الوجود. فإذا هذا النوع اللي هو المعقولات الأولية، الذي هو المفاهيم الماهوية، الذي هو الماهيات، نسميه مفاهيم حقيقية، نسميه مفاهيم حقيقية. سؤال، طبعا الماهية صارت من المفاهيم الحقيقية من اعتبارية
حقيقية،
لكن بالمعنى الأول شنو كانت؟
اعتبارية.
فواحد لا يصير عنده خلط بالمصدر، من يسمع الماهية من المفاهيم الحقيقية شو يصور؟ يقول هذا تناقض، قلتم هي من الاعتباريات فكيف تكون حقيقية؟ الجواب، بحثنا هنا شيء وهناك شيء آخر. الاعتبارية هناك في مقابل الأصالة، أما الاعتبارية هنا في مقابل الحقيقة. هناك فرق في المصدر. سؤال، لماذا تسمى المفاهيم الماهوية الماهية تسمى حقيقية؟ سميناها مفاهيم حقيقية، ما هو سبب التسمية؟ الجواب، سبب التسمية لأن الماهيات حدود الأشياء. يعني الإنسان شنو حده؟ حد الحيوانية الناطقي، وحد الشيء تعريفه، والتعريف يقع جوابا للسؤال بما الحقيقية. لأن إذا تذكرون في المنطق أكو عندنا ماء شارحة وماء حقيقية، الجواب عن ماء الشارحة يكون جوابا لفظيا، تعريفا لفظيا. أما التعريف الحقيقي الحدي فيكون جواب عن ماء الحقيقية، والتعريف الحدي الحقيقي يكون بأي شيء؟ يكون بالمفاهيم الماهوية، جنس وفاصل، يعني يكون بالماهية. فالتعريف الحقيقي بالماهية وهو يقع في جواب ما الحقيقية، فسميت هذه الماهيات بأنها مفاهيم حقيقية. هذا بالنسبة للمفاهيم الحقيقية. أما المفاهيم الاعتبارية فهي ليست كذلك. يعني شنو ليست كذلك؟ أي لا توجد بوجودين في الخارج وفي الذهن، لا، وإنما إما أن يوجد مصداقها في الخارج فتكون له حيثية الخارج ولا يمكن أن يوجد في الذهن أطلاقا، وإما أن يوجد مصداقها في الذهن ولا، يعني تكون له حيثية في الذهن ولا يمكن أن يوجد. فالمفاهيم الاعتبارية على نوعين في الحقيقة، النوع الأول المفاهيم الاعتبارية التي لها مصادق ولكن مصادقها حيثيتها هي الوجود في الخارج فقط وفقط، وهي المفاهيم الثانوية الفلسفية. فإن المفاهيم الثانوية الفلسفية أو المعقولات الثانوية الفلسفية هي مفاهيم اعتبارية من النوع الأول. يعني يا نوع الأول الذي حقيقة مصداقه وين حيثية مصداقه؟ في الخارج كالوجود مثلا. الوجود مفهوم فلسفي أم ماهوي؟ فلسفي. ليش فلسفي؟ يعني رأيت من المعقولات الثانية الفلسفية وليس من المعقولات الثانية المنطقية. الوجود حيثية صدقه في الذهن أم حيثية صدقه في الخارج؟ الجواب في الخارج. مصداق الوجود خارجي وليس مصداقه ذهنيا، ولذلك مصداق الوجود الخارجي يتحقق في الذهن أو لا يتحقق في الذهن؟ لا يتحقق في الذهن، وإلا لو تحقق في الذهن لترتبت عليه آثار الوجود الخارجي كالإحراق وغيره بالنسبة للنار، وهذا مستحيل. إذن جهة الافتراق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانية الفلسفية، طبعا التفريق ذكرناه سابقا لكن التفريق في محل كلامنا، الفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية، ما هو الفرق في مطلبنا؟ الجواب: المعقولات الأولية الماهوية توجد بوجودين في الخارج وفي الداخل، اما المعقولات الثانوية الفلسفية فتوجد في الخارج فقط ولا يمكن ان توجد في الذهن، ولذلك هي من المفاهيم الحقيقية ام الاعتبارية؟
الاعتبارية.
المفاهيم الاعتبارية وليست من المفاهيم الحقيقية. هذا بالنسبة لمن؟ النوع الأول من المفاهيم الاعتبارية. النوع الثاني هو المعقولات الثانوية المنطقية كالنوع والجنس والفاظ، فإن حيثية صدقها تكون في الخارج أم في الذهن فقط؟
في
الذهن فقط. لماذا في الذهن فقط؟ لأن النوع يوجد في الخارج أم لا يوجد؟ أكو عندنا مصداق للنوع في الخارج يمشي؟ هذا نوع لا يوجد. فإذا المعقولات الثانوية المنطقية حيثية صدقها أن مصادقها أين؟ في الذهن، وبهذه الجهة تختلف عن المعقولات الأولية الماهوية. فإن المعقولات الأولية الماهوية توجد في الذهن والخارج، لها وجودان. أما المعقولات الثانوية المنطقية فلا وجود لها إلا في الذهن ولا توجد في الخارج، وإلا لو وجدت في الخارج فهذا يعني أن آثار الوجود الخارجي توجد في الخارج، عفوا آثار الوجود الذهني توجد في الخارج، وهذا مستحيل. إذن خلاصة الكلام: عندنا ثلاثة أنواع من المعقولات. معقولات أولية سميناها ماهوية اللي هي الماهية، تؤخذ من الخارج مباشرة. أما المعقولات الثانوية اللي تؤخذ من المعقولات الأولية كما تقدم سابقا، فعلى قسمين: معقولات ثانوية فلسفية ومعقولات ثانوية منطقية. فإن كان المفهوم من المعقولات الأولية الماهوية فهو مفهوم حقيقي أم اعتباري؟ فهو حقيقي، لأن له وجود في الخارج ووجود في الذهن. أما إذا كان من المعقولات الفلسفية، المعقولات الثانوية الفلسفية، فهو اعتباري. لماذا؟ لأن مصداقه حيثيته، حيثية الخارج لا حيثية. وكذلك لو كان معقولا ثانويا منطقيا أيضا يكون اعتباريا. لماذا يكون اعتباريا؟ لأنه فيه حيثية الوجود في الذهن فقط، ولا يمكن أن يوجد في الخارج. إذا كان المفهوم صالحا للوجود في الذهن والخارج فهو حقيقي، أما إذا كان صالحا لأحدهما فهو اعتباري. وهذا له قسمان: إن كان صالحا للوجود خارجا فقط فهو معقول فلسفي ثانوي، وإما أن يكون له وجود في الذهن فقط فهو معقول ثانوي منطقي، وكلاهما اعتباري. الحقيقي هو الذي يوجد بوجودين في الذهن والخارج. قال لا لا، ما بإزاف الخارج، هذا سيأتينا شيء آخر، معنى آخر. وينقسم العلم الفصولي إلى حقيقي واعتباري. والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد بوجودين: تارة بوجود خارجي فتترتب عليه آثاره، تترتب عليه الهاء من ترجع ذلك الوجود الخارجي، يعني تترتب على ذلك الوجود الخارجي آثاره، آثار من؟ آثار الوجود الخارجي. وتارة، هذا الوجود الثاني، وتارة يوجد بوجود ذهني لا تترتب عليه آثاره. الهاء من ترجع؟ للوجود الذهني أم الخارجي؟ هذا واحد يقرأ العبارة يقول تارة يوجد بوجود ذهني لا تترتب عليه آثار الوجود الذهني، وهذا خطأ. لأننا قلنا سابقا بأن الوجود الذهني لا تترتب عليه آثار الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني فتترتب عليه آثار الوجود الذهني. مثال شنو؟ رفع الجهل مثلا، فإن الصورة الذهنية وجود ذهني، وهذا الوجود الذهني يطرد الجهل عنا فله أثر ذهني، فهذه الهاء ترجع للآثار الخارجية. فنقول وتارة يوجد بوجود ذهني لا تترتب عليه آثار الوجود الخارجي، كالنار. النار توجد بوجود ذهني لا تترتب عليها آثار الوجود الخارجي. أما لها آثار في الذهن أم لا؟ نعم لها آثار. وهذا هو الماهية. من هو هذا؟ الوجود الحقيقي الذي له وجودان، المفهوم الحقيقي الذي له وجودان ذهني وخارجي يسمى ماهية. ليش؟ لأنه هو المعقول الأولي الماهوي، لأن الماهية توجد بوجودين، وجود ذهني ووجود خارجي.
إذن شيخنا المفهوم أو الماهية مو وجود، يعني هم يقول
قلت الماهية المفهوم،
هذا
المفهوم الحقيقي، يعني المفهوم الحقيقي هو الماهية. لماذا؟ هو الذي يوجد بوجودين، وجود ذهني ووجود خارجي. أما الاعتباري، والاعتباري ما كان بخلاف ذلك، يعني شنو بخلاف ذلك؟ يعني لا يوجد بوجودين، يوجد بوجود واحد، إما في الذهن فيكون معقولا ثانويا منطقيا، وإما في الخارج فيكون معقولا ثانويا فلسفيا. والاعتبار ما كان بخلاف ذلك، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، اللي هي مفاهيم المعقولات الثانوية الفلسفية كالوجود وصفات الوجود الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهما. فهذا وين مصداقه موجود؟ في الخارج، فلا يدخل الذهن. لماذا لا يدخل الذهن؟ وإلا لو دخل الذهن لانقلب من وجود خارجي إلى وجود ذهني وهو محال. هذا النوع الأول من المفاهيم الاعتبارية، وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن فقط. يا مفاهيم المعقولات الثانوية المنطقية كالنوع والجنس والفصل، كمفهوم الكل والجنس والنوع والفصل، فلا يوجد في الخارج. لماذا لا يوجد في الخارج؟ لأن عندنا نوع يمشي في الخارج، عندنا كل يمشي في الخارج، لا يوجد، وإنما وجوده في الذهن. وإلا لو وجد في الخارج لانقلب. شنو يعني لانقلب؟ ينقلب الوجود الذهني إلى وجود خارجي. لانقلب الوجود الذهني إلى وجود خارجي.
لماذا مستحيل إذا كان أمر اعتباري؟
لا، الاعتبارية هنا مو بذلك المعنى. الاعتبارية لا حقيقة له، الاعتباري له مصداق، لكن هنا مصداق عين. إن كان مصداق فقط في الذهن فمن المستحيل أن يوجد في الخارج، أما إذا كان مصداق في الخارج فقط وفقط فمن المستحيل أن يوجد في الذهن. فإذا افترضنا العكس يلزم الانقلاب، يعني راح يصير المفهوم الفلسفي منطقي والمفهوم المنطقي فلسفي، وهذا ما لا يمكن قبوله. سؤال: هذه المفاهيم الاعتبارية التي هي سواء كانت منطقية أم كانت فلسفية، أي سواء كانت حيثية صدقها في الخارج فلسفية أو كانت حيثية صدقها في الذهن يعني منطقية، هل تنتزعها النفس من الخارج أم الذهن هو الذي يوجدها؟ بعبارة أخرى، النفس بالنسبة إليها فاعلة أم منفعلة؟ هذا هو سؤالنا. الجواب: النفس بالنسبة للمفاهيم الاعتبارية المنطقية والفلسفية هي فاعلة وليست منفعلة، أي إن الذهن هو الذي يوجد ويخلق هذه المفاهيم، لا يأخذها من الخارج. المفاهيم الفلسفية والمنطقية الذهن يوجدها ويخلقها ولا يأخذها من الخارج. لماذا؟ ما هو البرهان على ذلك؟ طبعا البرهان على ذلك لم يذكره العلامة، متروك للأبحاث المعمقة كما في الأسفار أو نهاية الحكمة، لكن نشير إليه إشارة. مثلا الجوهر، طبعا سنطبق العبارة ثم حتى لا نقع في الخلط والاشتباه ولا يختلط عليك المطلب، نطبق العبارة. نقول: وهذه المفاهيم، يا مفاهيم الاعتبارية، يعني سواء كانت فلسفية أم منطقية، إنما يعملها الذهن أو يعملها الذهن. بمعنى شنو يعملها؟ بمعنى أنه يوجدها، يعني الذهن بالنسبة له فعل أم انفعال؟
فعل
وليس انفعال. إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل. التعمل يعني العمل الفكري، العمل الفكري نوع من العمل الفكري يقوم به الذهن فيخلق لنا هذه المفاهيم الاعتبارية. مثلا طبعا هذا برهان سيأتي، لكن أنا راح أتكلم عن مثال. مثلا مفهوم الجوهر، الجوهر موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟
موجود.
جوهر موجود مادي أم لا؟ عندنا وجودات مادية جوهر أم لا؟
نعم.
ولكن هل يمكن أخذها من الخارج أو لا؟ يعني أنا الآن حينما أخذ مفهوم جوهري، هذا المفهوم الجوهري أخذه من الخارج أم لا؟ الجواب يستحيل أخذه من الخارج، لأن ارتباطنا بالخارج ارتباط عن طريق الجواهر أم عن طريق الأعراض؟ عن طريق الأعراض. لماذا؟ لأن ارتباطنا عن طريق الحواس، والحواس شنو تدرك؟ تدرك اللون، الطول، الكم، الكيف، الوضع، الأين، تدرك هاي الأمور. وهذه الأمور أعراض أم جواهر؟ فنحن ندرك من الخارج أعراض، لكن حينما تأتي إلى الذهن، الذهن يتعمل ويفكر ويتأنى، يقول هذه نفس انطبعت فيها صور عرضية من الخارج، هل هناك فرق بين النفس المنطبع فيها وبين الصور المنطبعة؟ أكو فرق بين المنطبع والمنطبع فيه أم لا؟ الذهن يفكر يقول أكو فرق بين النفس والصور التي حضرت في الناس أم لا؟ يقول نعم هناك فرق. ما هو ذلك الفرق؟ أن النفس تتوقف على هذه الصور العلمية أو لا تتوقف؟
لا
تتوقف. بينما الصور العلمية
تتوقف.
لذلك ماذا يستنتج؟ يقول النفس نوع شيء إذا وجد في الخارج يوجد لا في موضوع، لا يتوقف على شيء. أما الصور العلمية فإذا وجدت توجد
في موضوع،
فيستنتج نوعين من الوجود أو نوعين من الماهية، جوهرية وعرضية، نوعين من الوجود الخارجي، وجود لا في موضوع وهو الجوهر، ووجود في موضوع وهو
العرض.
هاي منين أخذ؟ أخذ بتعمل ذهني لو من الخارج؟
تعمل.
أنا بتعمل ذهني. ليش بتعمل ذهني؟ لأنه رأى أن النفس غير متوقفة على موضوع بينما الصور
متوقفة.
فإذا هذه عملية ذهنية وليست انتزاع من الخارج، وتفصيله في نهاية الحكمة والأسفار إن شاء الله تعالى. ثم هناك فرق يشير إليه العلامة، فرق صياغي إن صح التعبير، بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية. يا أخي زين، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن المفاهيم الحقيقية تصدق على أفراد، أما المفاهيم الاعتبارية فلها مصاديق لا أفراد. لذلك حينما نقول مفهوم ومصداق، فشنو قصدنا؟
مفاهيم حقيقية.
مفهوم ومصداق مفاهيم الاعتبارية. أما إذا قلنا كلي وأفراد، عفوا أعيد العبارة قد يكون سابق لك، إذا قلنا مفهوم ومصداق فهو مفهوم اعتباري، أما إذا قلت كلي وأفراد فهو شنو؟ حقيقي. ماذا يترتب على ذلك؟ قلنا مصداق أو قلنا أفراد؟ فصارت واضحة الفكرة، أنه في الاعتباريات عندنا مصاديق له أفراد. أما في الحقيقيات عندنا أفراد. مثلا الإنسانية اللي هي شنو حقيقي لو اعتباري؟ الإنسانية ما هي الحيوانية الناطقية؟ ما هي؟ فهي من المفاهيم الحقيقية، فلها أفراد أم مصادر؟ زيد وعمر وخالد، لها أفراد. بينما الوجود اللي هو مفهوم فلسفي فهو اعتباري، وإذا كان اعتباري فله مصادر وليس. ماذا يترتب على ذلك؟ الدوام. إن المفاهيم الحقيقية الماهوية تحمل على أفرادها، مو مصادر، تحمل على أفرادها بحيث يكون المحمول هو تمام الماهية للموضوع أو جزء الماهية للموضوع. فإذا قلنا زيد إنسان، فالإنسانية اللي هي محمول داخلة في ذات زيد أو ليست داخلة في ذات زيد؟ داخلة في ذات زيد. فإذا قلنا على نحو حمل الكل على فرده، فإن المحمول وهو الكلي داخل في ماهية أفراده وفي حقيقة أفراده. فإذا المفاهيم الحقيقية حينما تحمل على أفرادها فهي داخلة في ذاتها أم لا؟
داخلة
في ذاتها، إما هو تمام الذات أو جزء الذات، إما هو الماهية أو جزء الماهية. فحينما نحمل الإنسانية على زيد فالإنسانية تمام الذات. أما إذا حملنا المفاهيم الاعتبارية على مصادقها وليس على أفرادها، كما لو حملنا الوجود على زيد أو الوجود على الإنسان وقلنا الإنسان موجود، فالمحمول هنا داخل في ماهية الموضوع أو ليس داخل؟
ليس
داخل. الإنسان موجود، الإنسان من نعرفه نقول حيوان ناطق، ما نقول الإنسان حيوان ناطق
موجود.
إذن أكو فرق بين الاعتباريات والحقيقيات، لو ما أكو فرق. أكو فرق. الحقيقية تحمل على أفرادها وهي داخلة في حده وفي ماهيته وفي حقيقة. أما المفاهيم الاعتبارية فتحمل على مصادقها وهي ليست داخلة في حدها وماهيتها وحقيقتها. ولعله من هذا الباب تسمى مفاهيم حقيقية وغير حقيقية. احنا ذكرنا المفاهيم الحقيقية لماذا سميت حقيقية؟ لأنها واقع في جواب ما الحقيقي. لا، نقدر نجاوب بهذا الجواب الثاني، أنها إذا حملت على أفرادها فهي داخلة في ماهية وحقيقة أفرادها، كالإنسانية التي تحمل على زيد، بخلاف الاعتبارية كالوجود الذي يحمل على زيد، فإن الوجود ليس داخل في حقيقة زيد. هذا واضح إن شاء الله.
مفهوم الوجود موجود
في الكون،
الوجود يعني مفهوم
الوجود
انما موجود
في الكون،
لا ما قلنا هذا
الشيء.
قلنا الوجود يلحظ بلحاظ مصداق، وعادة الوجود هو الوجود الخارجي، فمصداقه له حيثية الوجود الخارجي، لكن لا يعني أنه لا يوجد لدينا وجود ذهني، عالم وجود آخر يسمى عالم الوجود الذهني. هذا تعرضنا له في المرحلة الثانية، قلنا يوجد وجود عالم الوجود الذهني، ولكن ارتباطه بالخارج عن طريق الارتباط بمن؟ بالماهيات وليس بالوجود. يعني الوجود حقيقة النفس، الآن النفس موجودة بوجود خارجي أم وجود ذهني؟ النفس وجود خارجي، بل حتى الذهن بما هو ذهن له وجود خارج. فما ادري سؤالكم وين
شفنا هذا الوضع، يعني من اعتبار ما كان خلاف هذا كان وجود وخطاط الحقيقية الوقت، فنفهم من هذا انه مفهوم الوجود يعني تعمله هنا مع انه مفهوم الوجود المفروض مثل الناطقية هم بالذهن وهم بالخارج.
لا لا، الوجود بما هو وجود لا يمكن أن يكون في الذهن والخارج، وإلا لجاءت آثاره الخارجية إلى الذهن. الماهية في الخارج وفي الذهن صحيح، يعني في الحقيقة الماهية لها وجود واحد أم وجودان؟ وجودان. فما عندنا وجود واحد له مصداق هم في الذهن وهم في الخارج، ما يصير. نحن كلامنا بلحاظ المصداق، الوجود إما مصداقه في الذهن فقط وفقط وهو الوجود الذهني، وإما مصداقه في الخارج فقط وفقط وهو شنو؟ وهو شنو؟ وهو الوجود الخارجي. فماكو عندنا مصداق واحد هم في الذهن وبالخارج للوجود، هذا مستحيل. نعم الماهية إيه؟ الماهية موجودة في الخارج وموجودة في الذهن بوجود بحقيقة واحدة، لكن وجودها يختلف. الوجود الذهني شيء ليس منشأ للآثار، والوجود الخارجي شيء آخر. فنظرنا إلى المصداق وليس إلى نفس الوجود.
نقول أفراد، يعني نقول مصادر، يعني أفراد، ليس الأفراد مصادر.
لا يختلف. هنا عبروا بالأفراد عن الموضوعات التي تحمل عليها ما هو داخل في الذات، أما المصادر يحمل عليها ما هو ليس داخلا في الذهن. قال: وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل ويوقعها على مصادقها. ليش قال مصادقها؟ لأن قاعد نتكلم عن الاعتباريات. يوقعها على مصادقها بأي نوع؟ على نحو أن تكون جزء الذات للمصادق أو ليس جزء الذات. ليس جزء الذات، لذلك يقول لا، شوف، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها. يعني شلون حملها على أفرادها؟ بأي طريقة؟ قال: بحيث تؤخذ الماهية في حدها، حد من؟ حد من؟ حد الأفراد. فالماهية إذا حملت على أفرادها تؤخذ في حد الأفراد وحقيقة الأفراد، لكن المفاهيم الاعتبارية لا تؤخذ في حد أفرادها، ليس كالماهية التي تؤخذ في حد أفرادها كما أوضحت ذلك. ومما تقدم يظهر ثلاثة أمور. أولا الأمر الأول، لو صدق لدينا مفهوم من المفاهيم على الممكن وعلى الواجب سواء، قلنا الله سبحانه وتعالى موجود وزيد موجود، الإنسان موجود، فهل هذا المفهوم من المفاهيم الحقيقية الماهوية أم هو من المفاهيم الاعتبارية؟ الجواب شنو؟ سيكون من المفاهيم الاعتبارية. لماذا؟ لأنه لو كان من المفاهيم الحقيقية، فالمفاهيم الحقيقية شنو؟ ماهوية، يعني ماهيات، وواجب الوجود ليس له ماهية، كما تقدم ماهيته إنيته. فلو قلنا بأن الوجود المحمول على الواجب وعلى الإنسان هو من المعقولات الحقيقية والمفاهيم الحقيقية، فهذا يعني أنه ماهية، لأنه من المفاهيم الماهوية، وهذا يعني أننا إذا حملنا الوجود على الله تعالى يعني حملنا عليه معقولا ماهويا، والله سبحانه وتعالى ليس معقول ماهوي، يعني لا ماهية له، لأن ماهيته إنيته كما تقدم سابقا. إذن هو مفهوم شنو؟ اعتباري. سؤال: ما معنى أنه مفهوم اعتباري؟ يعني هو عندنا صفات كثيرة نحملها، نقول الله سبحانه وتعالى قادر والإنسان قادر، الله تعالى عالم والإنسان عالم، وإن كان أكو فرق يعني، لكن هذه الصفة تحمل عليهما. فهل هذه الصفة حقيقية أم اعتبارية؟ صفة العلم الثابتة لله والثابتة للإنسان اعتبارية أم حقيقية؟ اعتبارية. يعني شنو اعتبارية؟ يعني ليست ماهوية، لأن إذا كانت حقيقية فهي ماهوية، ويلزم أن يكون للواجب ماهية، وهذا مستحيل. فحينما نقول ليست نقول اعتبارية وليست حقيقية، شنو مقصودنا؟ مو مقصودنا أنها لا تحقق لها في الخارج، لا. قد واحد يستشكل يقول إذا كان العلم والقدرة والتكلم وغيره من الصفات الثابتة لله، إذا كانت اعتبارية يعني لا وجود لها في الخارج. الجواب شنو؟
الاعتبار مو
بالله، هذا خصا في المطلع. نحن نقول اعتبارية لا بمعنى أنها لا وجود لها في الخارج، لا، اعتبارية بمعنى أنها لا ماهية لها، ليست من المعقولات الماهوية، هذا المقصود، ولكن لها وجود خارجي ومصداق خارجي. فلذلك هي من الاعتبارية بأي معنى، مو في مقابل الأصالة، وإنما في مقابل الحقيقة، يعني في مقابل الماهوية، يعني معقولات فلسفية وليست معقولات ماهوية. قال إنما كان، ويظهر مما تقدم يظهر أولا إنما كان من المفاهيم محمولا وصادقا على الواجب والممكن معا كالوجود والحياة والعلم والقدرة والتكلم وغيرها، فهو من المفاهيم الاعتبارية، فهو اعتباري. لماذا؟ وإلا لو كان من المفاهيم الحقيقية لكان مفهوما
ماهويا.
لو كان من المفاهيم الحقيقية لكان ماهويا، والواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية، وإلا لكان الواجب ذا ماهية، تعالى الله عن ذلك. سيأتي برهان في الإلهيات بالمعنى الأخص، ومر علينا سابقا في أن الواجب ماهيته إنيته. ثانيا أنه لو وجدنا مفهوما يحمل على أكثر من مقولة، وجدنا مفهوما يحمل على أكثر من مقولة، كمفهوم العرض، مفهوم العرض يحمل على كم مقولة؟ مفهوم العرض على كم مقولة؟ تسع مقولة. شو نقول؟ الكيف عرض، الكم عرض، الوضع، الأين، المتى، كلها عرض. فالعرض يصدق على هذه المقولات، فهل هو مفهوم ماهوي أم مفهوم، عفوا، هل هو مفهوم ماهوي حقيقي أم مفهوم اعتباري؟ الجواب هو مفهوم اعتباري. لماذا مفهوم اعتباري؟ لأنه لو كان مفهوما ماهويا لكان ماهيته، صح لولا؟ وإذا كان ماهيته، الماهية هي المقولة، المقولات هي الماهيات، والماهيات هي المقولات، هذا تقدم سابقا. هذا يعني أن هذه المقولات التسع تشترك في ماهية أو لا تشترك؟ تشترك في ماهية. ما هي تلك الماهية؟ هي العرض. فتكون أجناس عالية أم يوجد فوقها جنس أعلى منها؟ يكون فوقها جنس أعلى منها، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأننا قلنا هي أجناس عالية لا جنس فوقها. شوف شلون بينت لك طريقة الاستدلال، العلامة يبينها بطريقة ثانية. هسه هاي الطريقة إذا صحت ننتقل للعلامة. صحت هاي الطريقة أن العرض اللي يصدق على هاي المقولات الستة لو كان مفهوما حقيقيا لكان ماهويا، ولو كان ماهويا يعني ماهية، وإذا كان ماهية هذا يعني أن المقولات التسع توجد فوقها ماهية أعلى منها، يعني تشترك في جنس أم لا تشترك؟
تشترك،
يعني يوجد هناك جنس أعلى منها، بينما هي ماهيات عالية لا ماهية فوقها ولا جنس فوقها. هذا واضح لو مو واضح؟ هذا واضح. نبين البهان بحسب طريقة العلامة. قال هذا العرض، مفهوم العرض، إذا صدق على أكثر من مقولة فيعني له ما هي أو ليس له ما هي، يعني داخل تحت إحدى المقولات أو ليس داخلا تحت إحدى المقولات. راح نقول داخل تحت إحدى المقولات. ليه؟ لأنه لو كان له ما هي فالما هي إما هي عين، إما هي كم، إما هي كيف، ما عندنا ما هي غير هاي التسعة. الماهيات محصورة بمن؟ بالتسعة. فإذا كان العرض له ما هي فهو إما كيف وإما كم، يعني لابد أن يندرج تحت واحدة من هذه ما هي. زين، هو يندرج تحت واحدة أو يندرج تحت الجميع؟ يصدق على الجميع. فراح يكون العرض ما هي جنسه الكيف، ما هي جنسه الكم، فراح يكون وهكذا. فراح يكون شيء واحد وما هي واحدة لها كم جنس؟ لها تسعة أجناس. وتعدد الأجناس ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. لماذا مستحيل؟ تعدد الأجناس طوليا ممكن، ما فيشك الإنسان له سلسلة من الأجناس الطولية، لكن تعدد الأجناس بشكل عرضي، شكل عرضي ممكن أو غير ممكن؟ يعني إذا كان الإنسان له جنسان بشكل واحد، عرض بعرض واحد، هذا يعني أن هذا الجنس يراد فصل، وإذا احتاج إلى فاصل فراح يكون نوع، وهذا الجنس يراد فصل وإذا وجد له فصل راح يصير نوع آخر. فراح يصير الإنسان في نفس الوقت مندرج تحت نوعين، وهذا مستحيل. لذلك تعدد الأجناس غير ممكن. هذا إذا قلنا شنو؟ بأنه حقيقي. فلذلك نقول إذن هو اعتباري. قال إنما كان من المفاهيم الاعتبارية محمولا، إنما كان منها يعني من المفاهيم، ما نقيتها بالاعتبارية، إنما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كمفهوم كمفهوم العرض أو مفهوم الحركة. فإن الحركة تندرج على كم مقولة؟ تندرج تحتها أربع مقولات أو خمسة، للكم والكيف والعين والوضع والجوهر. فالحركة فهو يعني ذلك المفهوم اعتباري. لماذا؟ وإلا لو كان حقيقيا كان مجنسا بجنسين فأزيد. الحركة كم جنس راح تصير؟ أما العرض كم جنس راح تصير؟ وهذا ممكن لو مستحيل؟ وهو محال. ما هو البرهان على الاستحالة؟ ما هو البرهان على الاستحالة؟ لأنه لو كان له جنسان فهذا يعني أنه نوعان، لأن كل جنس يراد فصل، فإذا انضم إليه الفصل صار نوع مستقل بذاته، وهذا مستحيل. فإن شيء لا يندرج تحت نوعين، بل هو نوع واحد، لا يمكن أن يكون نوعين. طبعا هاي مجنسة بجنسين مو مجنسة بجنسيتين، وإن كان المطلب واحد، المجنس بجنسين مستحيل، والمجنس بجنسيتين هم شنو؟ المفروض يصير مستحيل. انت لو منا لو منا، يعني لو جنسيتك هاي لو جنسيتك، بعضهم يمتلك جنسيتين، والجنسية تعبر عن وطنية خاصة، والوطنية لا تتعدد إن صح التعبير. ليه؟ يعني هذا إذا أنا امتلك جنسية ترد شنو؟ جنسية جيبوتية، فلا يجوز أن امتلك جنسية عراقية. أو إذا امتلكت جنسية عراقية ألا أمتلك جنسية جيبوتية. طبعا هذا كلام يقال لازم مناطفة، نحن لسنا بعنصريين وندعو إلى امتلاك جنسيات عديدة، 10 أو 15 ما لكم مشكلة إن شاء الله فتفية في المقام. زين، انت الوقت، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.